بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بدل صياغة الباحث، حيث أنه في بداية الأمر قسم الحالات إلى ثلاثة أقسام. تارة يعلم هذا الرجل الذي عثر على الكنز، يعلم بأن هذا الكنز له مالك بل محترم المال في الحال الحاضر، سواء كان بشخصه أو بورثته، وتارة يعلم بعدم وجود مالك محترم المال لهذا الكنز في الحال الحاضر، وتارة ثالثة يشك في أن له مالك محترم المال في الحال الحاضر أو لا. وتكلم عن هذه الحالات الثلاثة بحسب القواعد الأولية، ثم بعد ذلك صاغ الباحث بصياغة أخرى، وهي أنه تارة يتم موضوع أحكام اللقطة فلا بد من إجراء أحكام اللقطة عليه، وتارة ثانية يتم موضوع أحكام المال المجهول المالك غير اللقطة فلا بد من إجراء أحكام الأموال المجهولة المالك غير اللقطة عليه، وتارة ثالثة لا ينطبق لا هذا ولا ذاك، لا ينطبق موضوع أحكام اللقطة ولا موضوع أحكام المال المجهول المالك غير اللقطة، فحينئذ يعتبر من المباحات الأولية ويمكنه أن يتملكه بالحيازة، فيجب عليه الخمس فيها في هذه الحالة الثالثة. وعلى هذا الأساس قال أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأن بحثنا هذا مرتبط في الصميم ببحث اللقطة والمجهول المالك، فلا بد وأن نعرف موضوع أحكام اللقطة ولا بد وأن نعرف موضوع أحكام الأموال المجهولة المالك غير اللقطة. وحول الباحث إلى بحث قديم له، بحث الأموال المجهولة المالك وبحث اللقطة في بحث سابقا على هذا البحث، وأنا كلما فحصت لم أجد فيما حصلنا عليه من تقارير بحث أستاذنا الشهيد وطبعناه في هذه الموسوعة، لم أجد هذا البحث. يبدو أن بحث مجهول المالك ما واصل إلنا في تقرير من تقارير تلامذته القدماء. وأنا حقيقة أستحي في يعني أن بحث بعض أبحاث السيد الشهيد ضايع بهذا النحو مع كل الأسف. وعلى كل حال احنا مضطرين ان ناخذ بهذا الموجود باختصار. السيد الشهيد هنا مختصر بحثه الذي باحث سابقان مختصرا في هذا البحث. باختصار يقول بأنه لعل المشهور، هسه ما يقول مشهور أو بعض الأصحاب أو كذا، قالوا بأن الميزان للقطة الذي يحكم فيها بوجوب التعريف لمدة سنة مثلا، بل الميزان في اللقطة أن يكون المال ضائعا من شخص، وأنت تجي بالصدفة لقيته وجدت المال الضائع، فالضياع جعلوا الضياع ميزانا للقطة عن غير اللقطة من الأموال المجهولة المالك. ولكنه رضوان الله تعالى عليه يقول نحن استشكلنا في استفادة الضياع من أدلة الحكم بوجوب التعريف لما يسمى باللقطة، وإنما استفدنا أربعة شروط: متى ما توفرت هذه الشروط الأربعة التي ليس منها الضياع. يقول الضياع ما استفدنا من هذه الروايات، من روايات اللقطة، وإنما استفدنا شروطا أربعة أخرى. هذه الشروط الأربعة ما يذكرها هنا ما عدا الشرط الذي دخيل في بحثنا. يقول استفدنا شروط أربعة، ومنها أن يطمئن هذا العاثر على المال، يطمئن بوجود المالك الذي بل انفصل عنه هذا المال. بس سواء انفصل عنه هذا المال بالضياع أو بغير الضياع، المالك الأصلي موجود، مو ورثته موجودين، وذلك بقرينة الأمر بوجوب التعريف. الروايات التي تأمر بوجوب التعريف نستفيد من الأمر بوجوب التعريف أن صاحبه موجود، وإلا إذا صاحبه ما موجود من ابن نعرف، نأخذ تعريف نعرفه، نعرف المال لأولاده لورثته، وبالأخص في موضوع الكنز لعله يصير عدة طبقات أجيال من الورثة. ما له معنى أن نعرف المال بحيث الورثة أو ورثة الورثة يجون يقولون بأن مثلا علامة المال كذا وكذا، هذا مو معقول. إنما المعقول عند الأمر بوجوب التعريف أن يكون صاحب المال الأصلي موجودا، مو ورثته موجودا، بحيث يمكن أن بالتعريف أن صاحبه يجي يقول هذا مالي وينطي علاماته. فيقول بأنه من جملة الشروط الأربعة التي استفدناها من روايات اللقطة، من جملة الشروط الأربعة هو الاطمئنان بوجود المالك الذي انفصل عنه هذا المال. هسه سواء انفصل عن هذا المال بالضياع بغير الضياع بأي نحو من الأنحاء. وحينئذ يشير إلى روايات اللقطة وروايات مجهولة المالك، وما صارت عندي فرصة لاستخراج الروايات، ولكن على وجه الإجمال أستاذنا الشهيد يقول بأنه عندنا روايات يبدو عديدة، طائفة من الروايات تأمر بلزوم التعريف وبعد ذلك يتملكه، ما يقول بعد ذلك يتصدق به. هذه الروايات، هذه الطائفة الأولى من الروايات لا تأمر بعد انتهاء التعريف، لا تأمر بالتصدق، وإنما تقول فهو أولى به، فمن وجده أولى به من غيره هو يأخذه. هذه جملة من الروايات. وفي قبال ذلك بل توجد روايات ذكر فيها التملك بدون قيد التعريف أصلا، بدون قيد التعريف يتملك من وجده فهو أولى به. ومن هذه الروايات التي لا يوجد فيها قيد التعريف صحيحة محمد بن مسلم، وهناك صحيحة محمد بن قيس أمر فيها بالتعريف كالطائفة الأولى، فيقع التعارض بين صحيحة محمد بن قيس وصحيحة محمد بن مسلم. ثم توجد رواية أخرى بل صحيحة عمار تحكم بوجوب التصدق. هذه صحيحة عمار، بلي عمار كاتب، ما أدري يجوز هم خطأ من المقرر، ما أدري. كان عندنا صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة محمد بن قيس، الصحيحتين السابقتين صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة محمد بن قيس المتعارضتان. وهذه الصحيحة الثالثة التي يشير إليها أستاذنا الشهيد بحسب ما جاء في هذا التقرير يقول صحيحة عمار، وهناك رواية أخرى صحيحة عمار.
هذا عمار السباطي فتح،
ما أدري. هذا هنا كاتب صحيحة عمار، بس مو كلش أعتمد على الدقة في هذا تقرير السيد الأردبيلي، لربما هو محمد بن عمار يحذف يسقط من عند محمد يكتب عمار أو معاوية، أو معاوية بن عمار. اي يمكن سابقا هم كان وجدنا خطأ من هذا القبيل عنده. على كل حال هذا الشيء الموجود في هذا التقرير رحمة الله عليه، هذا التقرير مليء بالأخطاء الإملائية، أخطاء النحوية، الخط ما ينقري، يعني هوسة كلش قاعد أعاني. على كل حال هنا فعلا كاتب هناك رواية أخرى صحيحة عمار، قال سألت عن أبا إبراهيم عليه السلام، بل عن رجل نزل بعض بيوت مكة وجد فيه نحو من 70 درهما، بلي سألت عن أبا إبراهيم عن رجل نزل بعض إبلي، ما أدري هسه إحنا راح ندقق فيه إن شاء الله، راح نفحص المصادر ندقق إن شاء الله. المهم أنه يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن هذه الرواية الثالثة توجب، انتقاء تغيير السنة، نسبة، شو يسموه، انقلاب النسبة. هاي الرواية الثالثة توجب انقلاب النسبة بين يبدو الروايتين السابقتين. بلي شنو العبارة قال؟ خلينا نشوف نفسها. لو وجد نحو من 70 درهما إسحاق بن عمار، خو هنا كاتب عمار، شو نسوي؟ إسحاق بن عمار صحيح،
لا مو موثق،
ما صحيح. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه من حيث الحجية ما كان يفرق بين الموثقة والصحيحة، فلربما يقصد بالصحيحة يعني معتبر حجة أعم من أن يكون صحيحة بالمعنى المصطلح بالمعنى الأخص صحيحة أو يكون موثقة، فهذا احتمال هم وارد أن يكون موثقة، لكن هسه إما تعبير المقرر أو هو تعبير شهيد الصدر بكلمة صحيحة بالمعنى الأعم من الصحيحة بمعنى يعني حجة. بلي. وعلى كل حال هذه الرواية يقول عنها أستاذنا الشهيد أنها توجب انقلاب النسبة في الروايات السابقة، وهم هوسه في توضيح انقلاب النسبة في هذه المسألة. فعلى كل حال عذروني أنا اليوم أكثر من هذا ما أقدر أوضح الفكرة، إن شاء الله سنوضح الفكرة في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.